نشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، هاي شلون صرفها يعني؟ إذا تقاطع القرآن مع السنة بمن يأخذ؟ الآية الأخرى زكريا عندما يدعو فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. طيب يرثني ويرث من آل يعقوب، كل هاي أنبياء، ويحيى ابن زكريا نبي ويريد لمسألة الإرث. العموم بالآية وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إذن ذوي الأرحام يتوارثون. تجي حديث واحد، رواية واحدة تلغي الأول والآخر، كل هالمصادق القرآنية تطرح جانب ويؤخذ بنحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. هذا الإلحاح من فاطمة الزهراء سلام الله عليها، هل هو من أجل فدك؟ فاطمة صلت حتى ورم القدم وانتفخ الساقان، فاطمة طحنت حتى ظهر المجل في يديها، فاطمة استقت حتى أثرت القربة في صدرها الشريف. شنو تسوي بفدك وغير فدك؟ فاطمة الزهراء سلام الله عليها فرد يوم من الأيام دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت له يا رسول الله، تربية الحسن والحسين ومسؤولية الأسرة والزوجية بدأت تأثر على أورادي وعبادتي. وأنت تدري يعني فاطمة ترى أصبحت فاطمة بها المقام الكبير يوم القيامة، فاطمة الزهراء سلام الله عليها عندما تقول الروايات تحشر في الموقف على ناقة من نور، غضوا أبصاركم، فاطمة بنت محمد في الموقف تعرض كل مواقفها وظلاماتها. فاطمة الزهراء يوم القيامة تلتقط شيعتها من الموقف كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. هذه حصلت على هالموقف لأنها ابنة النبي؟ لا لا، مو لأنها ابنة النبي، ترى مو دليل عند الناس، أكو فد ناس فكرة عندها أن ابن النبي لازم يكون نبي، لما كل شيء قياس. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أصلا طلع من البيت من بيت النبوة، إنه عمل غير صالح. إذا فاطمة بتقواها، فاطمة بورعها، فاطمة بدينها، فاطمة بأفتها، فاطمة بحجابها، فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. يسأل الإمام الصادق لما سميت بالزهراء، يقول إذا وقفت في محرابها تصلي أزهرت لأهل السماء كما تزهر الكواكب لأهل الأرض. فاطمة الزهراء سلام الله عليها بلغت بها العفة أنها تحجبت من ابن أم مكتوم وهو أعمى، وهذه الرواية مروية للإمام الصادق سلام الله عليه بسنده إلى علي عليه السلام، يعني مو عن طريق ضعيف أو شيء. ويسألها النبي فاطمة إنه أعمى، قالت أبا إن لم يرني فأنا أرى. والقرآن يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فأنا المفروض ما أشوفه. فاطمة وصلت بهذا المقدار من العفة بحيث حتى بعد الممات سلام الله عليها تقولها لأسماء بنت عميس، تقولها أنا يألمني فرد موقف أن الميت إذا يحمل جنازته تتضح للناس للمشيعين، يعني أنت شايف الميت ترى ما كان تابوت مثل اليوم، يعني اعتقد يسمون نعش، النعش يعني ما بيها منها ومنها جوانب بحيث مثل تابوت اليوم ويغطى بشرشف والناس ما تعرف الجثة، لكن قبل كان نعش، النعش يعني خشب يصفوه او حزمة قصب ويخلون الجنازة فوقها. فالانسان من يجيله دول المشيعين يصير عندهم فكرة عن جسد الميت، يعني إذا سمين إذا كذا، يعني في مواصفات معينة باعوه لأنه قماش مطروح على الإنسان. ففاطمة الزهراء سلام الله عليها حتى عند بعد الموت، بينما في الدنيا حساب عمل بلا حساب وفي الآخرة حساب بلا عمل، يعني خم ما عليها مسؤولية، بعد خلص التكليف من بعد مفارقة روحها الدنيا، تقولها أنا أخشى من هذا الموقف، توصف لها أسماء بنت عميس نعش، يقول هذا النعش أنا شفته بالحبشة يستخدم، يجيبون عليه جريد النخل يسوون مثل الأقواس فوق الجنازة ويخلون قطعة من القماش بحيث يصير شلون النفق شلون سرداب ويدخل فيه الميت. فأوصت عليا سلام الله عليه بأن يصنع لها نعشا كهذا تحاشيا من أن المشيعين يصير لهم فكرة عن جسد سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هذا موضوع العفة اللي وصلت به فاطمة إلى هذا المقام، وموضوع العبادة. تذهب لرسول الله صلى الله عليه وآله تقول له أبا أنا بحاجة إلى عبادة، متعودة عندي فرد ديدا من صلاة ليل وأوراد وعبادات، وبدأت تربية الحسن والحسين ومسؤولية الزوجية مشاغل البيت، تأثر علي، أنا أريد من الصدقات خادمة، هذه الخادمة تخفف عني بعض مشاغل البيت. قال تعجلوا يا آل محمد مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة، أنتم ما إلكم مصلحة بهذه الدنيا. قالت للحال، قال الحال أنا أعطيك، أنت تفوت عليك بعض العبادات أنا راح أعطيك تحفة إذا سويتها تعوض عنك العبادة اللي تروح عليك. إذا صليتي بعد كل فريضة فكبر الله 34 واحمد الله 33 وسبح الله 33. هذا الموروث عندنا تسبيحة فاطمة الزهراء سلام الله عليها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تحفة لفاطمة. إذا خادمة يقولها تعجلوا مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة، إذا ماذا يعني تمسك فاطمة بفدك؟ إذا مو هذا الموقف، الموضوع فاطمة مو ينفدك على الإطلاق، وإنما أرادت تثبت شيء ومن خلاله تطل على نافذة الإمامة، ولذلك ردت الدعوة. وإلا في بادئ الأمر أكو من كتب لفاطمة قرطاس، كتب لفاطمة بفدك، دخل واحد آخر قال ما الذي بيد فاطمة؟ قالوا له كتب لها فلان بفدك، أخذ القرطاس مسقه وطرد فاطمة الزهراء لهذا السبب. قال لأن فاطمة إن أثبت لها فدك ستطلب أمرا آخر، إذا فاطمة يجب أن يكبح جماحها من البداية، وفعلا انصبت عليها. ففاطمة الزهراء ليس من أجل فدك، وإنما من أجل ما هو أهم من فدك، واللي يطلع يريد الإطلاع يطلع على الخطبة الشريفة لفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، عندما وقفت أمامهم بعد أن نصبت لها ملاءة وأحاط بها نسوة من حفدتها ونساء قومها، فأنت أن أجهش لها القوم بالبكاء. تذكروا موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمرء يكرم، وهي المفروض هالشكل، يعني لو أكو إنصاف افرض فدك من مصبيها النبي، وفاطمة الزهراء بنت النبي البنت الوحيدة، أعتقد حتى لو زعيم قبيلة وبنته موجودة هي الوحيدة وتطلب لها فد قطعة أرض أو فرد موضوع معين أو عقار معين من القبيلة، يمكن إذا أكو إنصاف عند الناس، لأن المرء يكرم في ولده. وهذولا كانوا يشهدون أن النبي كيف كان يجل فاطمة الزهراء. تتصور يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم لفاطمة يشبع جبهتها لثما وتقبيلا، يقبل يدها، فاطمة أم أبيها، وانت تعرف الآن لما يقال عن الفاتحة أم الكتاب يعني أصل الكتاب، لما يقال الكعبة الشريفة أم القرى يعني أن الأرض دحيت من تحت الكعبة. فلما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة أم أبيها، يعني الامتداد الطبيعي لرسول الله وبقاء رسول الله إلى قيام الساعة عن طريق فاطمة ونسلها، فبقاء بفاطمة الزهراء. ولذلك القرآن الكريم يطمن إنا أعطيناك، من سموه الأبتر أي مقطوع الذكر، يعني باجر عقبة يموت ما إلى واحد يحمل اسمه، نزل القرآن الكريم يطمن نفسه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. مقطوع الذكر هو عدوك، أما أنت فموجود نسلك إلى يوم القيامة، لكن شاء الله عن طريق فاطمة الزهراء كان يقبل يدها، يشبع جبهتها لثما وتقبيلا. المفروض بالإنسان أن المرء يكرم في ولده، فوقفت فاطمة أنت أن أجهش لها القوم بالبكاء، سكتت حتى هدأ نشيج القوم، تعرضت بخطبتها تماما وأكدت على موضوع اللي تقولهم كنتم على شفا حفرة من النار، يعني تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، تشربون الطرق، الطرق جلابك تدري شنو، الماء الراكد المغموس ببعر الإبل، هذا شي يصير مو يصير أصفر يشفد ماء آسني لعب النفس، هذا اللي كنتوا تشربوه، وتأكلون القد، القد اللي هو جلد الحيوان وأصفاف الحيوان يلطخوها بالدم ويشوها ويأكلوها، هذول بعدين تحولوا إلى خلفاء وطأوا عروش كسرى وقيصر، وتأكلون القد فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله. بعدين تستمر بخطبتها صلوات الله وسلامه عليها إلى أن تقول لما اختار الله لنبيه دار أوليائه ومأوى أصفيائه ظهرت فيكم حسكة النفاق وسمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين وهدر فنيق المبطلين فخطر في عراصاتكم وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين. أخت فاطمة سيدة النساء كلامها حجة معصومة، ومعصومة فاطمة مو بكلام جعفر القاصر، معصومة بآية التطهير، معصومة بآية المودة، معصومة بآية القربة، معصومة بآية المباهلة، معصومة بسورة هل أتى، يضاف إلى ذلك كلمات النبي اللي قلنا عنها أن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. وهذا الكلام اللي يشوف ميزان الاعتدال للذهبي، واللي يشوف ابن حجر العسقلاني بالصواعق، من دولة من كبار علماء السنة، والذهبي تلميذ ابن تيمية يروي هذا الحديث ويتبنى ويصححه، إن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. فهذا تقييمها لذاك اليوم، تقول فألفاكم وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا لكم هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين. اللي يستجيب لدعوة الشيطان شو تسميه؟ يعني سميه كيف؟ فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير مشربكم، هذا والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر، بعد الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفيني، والرسول لما يقبر ابتدارا زعمتم خوف الفتنة. لما يسألوكم ليش هذا الاستعجال، شنو اللي حصل، صلوا على النبي صلى الله عليه وآله وقعدوا كملوا صلاة الأموات عليه، القوا النظرة الأخيرة، وصلوا إلى شفير حفرته، هيلوا عليه التراب، ترحموا له، رجعوا قعدوا في مسجد النبي واختاروا عنه فدمق. مو هذا المفروض يعني أن يتأملون بهذا؟ فيقول لا، خوف الفتنة، من تسمع العرب أن النبي قد مات راح يصير ردة وتصير فتنة وتصير مشاكل، فحبينا أن نحسم الموقف. هي تجيب على المقام، ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ثم التفتت الآن بعدين بالاسم، قالت أفي كتاب الله يا فلان أن ترث أباك ولا أرث أبي، أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم، حيث يقول وورث سليمان داود ويقول فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، ثم لم تسمع لندائها مستجيبا. ما كريد عطفت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخذت قبضة من تراب القبر. ولذلك نحن نستدل بهذا الموقف إلى جواز التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالاستنشاق بتراب الحسين، بالتبرك بدماء الحسين، لأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو نفس النبي، هو روح النبي، حسين مني وأنا من حسين. فهذا لو كان مو جائز أو نمط من أنماط الشرك لما صنعته فاطمة الزهراء، هي بنت التوحيد وربت في بيوت التوحيد، وأخذت قبضة من تراب قبر النبي شمتها ثم أخذت تدنيها إلى عينيها. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم، مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب، لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا. رجعت إلى بيتها منهدة الركن كثيرة القلب دامعة العين، يغشى عليها ساعة بعد ساعة. يقول القاضي نعمان لقد نحل جسمها حتى صارت كالخيال، اعتلت بعلتها سلام الله عليها. يوم من الأيام تقول أسماء بنت عميس، دخلت عليها وإذا بها قد اغتسلت، غيرت ثيابها، نثرت على جسمها شيء من الطيب، وقد ازداد وجهها إشراقا. قالت يا أسماء أنا سأدخل حجرتي وأقرأ آيات من القرآن الكريم، إذا سمعت صوتي قد انقطع فاعلمي أني لحقت بربي. تقول أسماء دخلت فاطمة، قرأت سورة ياسين، قرأت بعض السور القصار، وإذا بصوتها ينقطع، دخلت عليها وإذا بها مسجات باتجاه القبلة، حركتها فلم تتحرك، كلمتها يا أم الحسن يا أم الحسين فلم تجيب، فعلمت بأنها قد فارقت روحها الدنيا، خرجت إلى صحن الدار وإذا بالحسن والحسين أقبلا يناديان أمه فاطمة. قلت سيداي إن أمكما نائمة. قال هذا ليس بوقت نومها. تقول أسماء أردت أن أشغلهما بشيء من الطعام إلى أن يرجع علي بن أبي طالب، قدمت لهما الطعام، فأطرق الحسين طويلا ثم التفت إلي وهو يقول يا أسماء متى وجدتينا نأكل بدون أمنا فاطمة؟ أهرع دخل إلى حجرتها، وقع الحسن على صدرها والحسين يقبل برجليها. أمه كلميني بحق جدي رسول الله. لم تكلمهما وإذا بالحسن يلتفت لأخي الحسين، أخي حسن أوليس قد ماتت أمنا فاطمة؟ هيا بنا لأبينا أمير المؤمنين. دخلا إلى المسجد وهما يبكيان، سألهما الناس ما الخبر؟ قالوا لقد ماتت أمنا فاطمة. فجاء الإمام مهرولا دخل عليها، أراد أن يحملها إلى المغتسل فلم يتمكن. نادى يا عم يا أبا ذر أعني على حملها، فوالله لا طاقة لي عليه. وضع على المغتسل، غسل علي بنفسه وأسماء تصب له الماء. تقول أسماء بينما هو يغسلها وإذا به يتنحى جانبا في الدار ودموعه تتحدر على خده. ذهبت إليه وأنا أقول سيدي يا أبا الحسن أأنتم توصوننا بالصبر فما هذا الذي أرى؟ قال يا أسماء إن الصبر جميل ولكن على فاطمة ليس بجميل. يا أسماء إني وجدت ضلعا من أضلاعي مكسورة كانت تخفي عني. رجع الإمام أتم غسلها كفنا ثم نادى حسين حسين ألما وتزودا من أمكما فاطمة؟ إنه فراق لا تلاقي بعد. وقع الحسنان على صدرها لحظات وإذا بالإمام نحاهما عن الجسد الطائر. تقول أسماء قلت يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن دع الحسن والحسين يتزودان من أمهما، إنه فراق لا تلاقي بعد. قال يا أسماء يجهد الله أني سمعت فاطمة حنت وسمعت هاتفا من السماء يقول يا علي يا علي نحى الحسنين عن أمهما، لقد أبكى يا ملائكة السماء. يا ويلي وحين حضرت المنية حضر عدها الوصب وقت الوصية، تقل قرايب يا نور العين لي قرب لي ومن عين الدمع خور. يقل لي يا بعدين اشتهيسي انكسرت خاطري يا محسن وحسين، اتقلب وكيت غسلي يا ابو الحسن نريد اللي تشوف عليه تصبر، تراني طاهرة ولو غسلتني اريدك لا تجص ضلعي ومتني، أخاف يذوب قلبك لو شفتني وخل ثوب علي ليت وخال. آه بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلما.
مستمعينا في كل مكان، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ جعفر إبراهيمي.
يا من بدا في كل ضلع كسرها هم أبيها هم أبيها، حتى غدا في كل قلب قبرها هم أبيها هم أبيها. أمه لو تبكين قتل السبط في جنب الفرات، نوحي على من ناضلوا وجاهدوا ضد الطغاة ضد الطغاة. يا قرة عين الأوصياء أدعوك دوما هذا ندائي، صلى عليك رب السماء صلى عليك رب السماء. فاطمة يا بضعة المصطفى، فاطمة يا بضعة المصطفى، فاطمة تبكي لك عين الوفا، فاطمة تبكي لك عين الوفا، فاطمة عين الوفا. أدعو ودمع العين للكون صدى، آه وويلا آه وويلا. يا بنت من يجري بكفيه الندى، آه وويلا ويلا. زهراء دوما قلبي ينادي، يا بضعة من خير العباد، ذكراك رمز للاتحاد، ذكراك رمز للاتحاد. فاطمة يا بضعة المصطفى، فاطمة يا بضعة المصطفى، فاطمة تبكي لك عين الوفا، فاطمة فاطمة يا بضعة المصطفى، فاطمة يا بضعة المصطفى، فاطمة تبكي لك عين الوفا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج ليبيا وتدخلات مجلس التعاون. في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف مستمعينا مستمعاتنا حول دعوة السراج لدول مجلس التعاون في الخليج الفارسي برفع اليد عن ليبيا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم. أعرب رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج عن أمله في أن تقود المصالحة القطرية إلى لم الشمل العربي والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وإنهاء جميع التدخلات السلبية. ودعا السراج هذه الدول لرفع يدها عن التدخل في ليبيا والاهتمام بشؤونها الداخلية. هذا النداء الذي أطلقه السراج لم يكن بمعزل عن الواقع الذي تعيشه البلاد بسبب التدخلات السعودية والإماراتية والقطرية. ما يقوله السراج هو تخليص أو تلخيص للواقع المرير الذي تعيشه البلاد، وهو بلا شك يعكس مرارة الليبيين وكيف أنهم اكتووا بنار هذه التدخلات التي جلبت لهم الويل والدمار. ليبيا بثرواتها وموقعها الاستراتيجي تحولت إلى ساحة صراع دولي من أجل الهيمنة على البلاد، ومع اشتداد الأزمة الليبية السياسية المتفاقمة واتساع رقعة العمليات العسكرية في الآونة الأخيرة، تصاعدت أصوات من الداخل والخارج إلى ضرورة حسم الصراع عبر حوار وطني شامل بيد شامل، بيد أن الأمور لم تحسم بعد بسبب تدخل جهات خارجية في الشأن الليبي. وما زاد الأمور صعوبة هو وجود برلمانين ليبيين، كل واحد منهما يخضع لأجندة خارجية تدعمه بين الحين والآخر، وخصوصا تدخلات دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي التي داوبت على تمرير أجندات خارجية لا تخدم هذه المحميات بأي شكل من الأشكال. الملفت أن دول مجلس التعاون منقسمة إلى قسمين، فالسعودية والإمارات تدعمان خليفة حفتر، بينما تقف قطر إلى جانب حكومة الوفاق ورئيسها فايز السراج. وهذه الانقسامات جذرت الانقسام الليبي وحالت دون حصول توافق أو تفاهم سياسي داخلي في ليبيا. فالسعودية لعبت بالورقة الليبية بشكل خطير لدرجة أنها دفعت مصر للقيام بحرب نيابية عنها في هذا البلد. ولولا تحرك قطر واستنجادها بتركيا لانقلبت الأمور وتغيرت الكثير من المعطيات. وإثر هذا التطور عزز الإعلام السعودي هجومه ضد تركيا، وشجع حفتر الميليشيات لإجهاض الحراك السياسي والتقارب الوطني، إذ ربط أحد التقارير التي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية في 4 فبراير شباط الجاري بين انخفاض العائدات في الموانئ التجارية الواقعة في غرب ليبيا والتدخل التركي فيها. دعم السلفيين والمتطرفين الموالين لحفتر على الجانب الآخر ثار بعض المحللين الأتراك والليبيين مخاوف بشأن الجهود السعودية الرامية إلى خلق مجال للنفوذ في ليبيا، وينبع هذا الخوف من تحالف السعودية مع حركة المدخلية السلفية التي شكلت ميليشيات تؤيد حفتر وتتشبث بتفسير متزمت للإسلام. تحاول السعودية إنشاء تحالف بين أنصار الحركة المدخلية والسلفيين في مصراتة، مما سيجعل السعودية من أصحاب المصالح الجيوسياسية الرئيسيين في ليبيا. ومع أن الإمارات ما زالت تدافع عن خليفة حفتر الرئيسية في العالم العربي، فإن أهمية السعودية بصفتها راعية لجيش حفتر ومعارضة للتدخل التركي في ليبيا ازدادت في الأسابيع الأخيرة. وإذا واصلت تركيا تدخلها العسكري في ليبيا، فمن المحتمل أن تكثف السعودية دعمها لقوات حفتر وتضغط على شركائها الغربيين لكبح جماح أنقرة. وما زالت فعالية استراتيجية الاحتواء السعودية المناهضة للتدخل التركي غير واضحة، ويرى المراقبون أن التدخلات الخليجية لدول مجلس التعاون في ليبيا هو سبب الحروب والمآسي التي يعاني منها الليبيون، حيث أن هدف هذه المحميات هو خدمة المصالح الصهيو أمريكية في المنطقة، وليس أبدا في وارد مساعدة الشعب الليبي أو الدفاع عن حقوقه وعن كرامته. نعم مستمعينا الكرام، محور حديثنا في صدى المغرب العربي هو ليبيا وتدخلات مجلس التعاون، وانتقل عبر تطبيق الواتساب ليرى مشاركات الأحبة الذين تواصلوا معنا. الدكتور ياسر من العراق أرسل لنا هذه الرسالة الصوتية، استمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوضع في ليبيا كما قلنا وضع معقد، ويجب أن يكون معقد بالنسبة للاستعماريين والغربيين. الغربيين وأذنابهم من دول مجلس التعاون السعودية والإمارات وغيرهم، هؤلاء يريدون تعقيد الوضع أكثر، بل وتفعيل الأزمات في الجانب الليبي على أقوى ما يكون من خلال إذكاء جذوات الصراع بين الأطراف المتناحرة، حتى يتم استغلال ثروات ليبيا الأرضية والنفطية والمعدنية في كل شيء. ذلك لأن ليبيا هي في المركز الأول أو الثاني في الشرق الأوسط في إنتاج النفط، وهذه الثروة هي أفضل وقود للطائرات ومن بينها الطائرات الحربية، حيث يكون استهلاكه من ناحية الاستهلاك طبعا، ومن ناحية الجودة، ومن ناحية يعني أن تقطع الطائرة مثلا يعني أطول مسافة ممكنة بكمية مثلا يعني غير استهلاكية عالية جدا من النفط هذا. أضف إلى ذلك أن ليبيا تقع في قلب يعني الوطن العربي المشرف على سواحل البحر المتوسط، والذي يكون الممر من طريق البحر إلى سوريا إلى جبل طارق، فعليه يوجد هناك تعقيد في موضوع الصراع، وهناك فائدة للدول الاستعمارية في إذكاء هذا الصراع عن طريق عملائهم في مجلس التعاون الخليجي. شكرا جزيلا، مع احترام من الشديد لدولة عمان وهي مستثناة من هذا الكلام.
شكرا جزيلا دكتور ياسر على هذا التواصل معنا في لقائنا، وإلى مداخلة ومشاركة أخرى أبو محمد مهدي من اليمن صنعاء يحدثنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. نعم، لولا تدخل دويلات عرب الخليج الفارسي في الشؤون الداخلية في ليبيا ودعمها للجماعات الإرهابية بكافة مسمياتها لكان الوضع في ليبيا في أحسن الأحوال، ولكن الدور الذي ظلت تمارسه وما زالت هذه الدويلات الرجعية ساعد في تعقيد الأمور في ليبيا. نتمنى على الأخوة في ليبيا أن يتمتعوا بقدر كبير من الوعي ويمنع كل التدخلات الأجنبية عربية كانت أو أمريكية أو تركية، فما عاد الوضع يحتمل أكثر مما قد حصل لهذا البلد الغني بالنفط والذي يوشك أن يتقطع إلى دويلات وكنتونات صغيرة. لبرنامج صدى المغرب العربي أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، شكرا جزيلا أخي على هذا التواصل. وأرى مداخلة الأخت الكريمة أم علي من البحرين التي كتبت لنا: من أجل الاستعمار وما في وقت نرسل الكثير ونتكلم الكثير في هذا الإطار عن حكام العرب وتدخلاتهم. صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه الرسالة استمع إليها.
مساء الخير لكم جميعا. في القرن الماضي لم نكن نسمع للدول الخليجية صوتا على الساحة الشرق أوسطية، لماذا الآن؟ كانت تلك الدول متماسكة وغير خاضعة للاستعمار بشكل مباشر. شكرا لك أخي مصطفى، واللقاء.
حياك الله صبحي، شكرا أخي، بارك الله بك على هذا التواصل. نعم مستمعينا الكرام، هو لمزيد من التفاصيل في لقائنا حول ليبيا وتدخلات مجلس التعاون نستضيف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال افريقيا من لبنان معنا. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله، واهلا بك في هذا البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران ولكل
الله.
المشاركين والمستمعين.
حياكم الله، شكرا جزيلا دكتورة على هذا الحضور. بداية، كيف تفسرون لنا دعوة السراج لدول مجلس التعاون في الخليج الفارسي برفع اليد عن ليبيا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية؟
تأتي هذه الدعوة في الحقيقة في إطار ما حصل في الفترة الأخيرة، يعني منذ أيام، من اتفاق سعودي قطري تحت إطار المصالحة الخليجية وعودة قطر إلى حضن مجلس التعاون. حاول السراج من خلال هذه المصالحة أو هذا الاتفاق التذكير ربما أولا حليفه القطري الذي يدعمه والسعودي الذي هو يواجهه في الضفة الأخرى بأن الأزمة الليبية تحتاج حقيقة إلى يعني النظر إليها بأكثر جدية وبأكثر منطقية نظرا للمخاطر التي تحدق الآن بليبيا وبمستقبل ليبيا. طبعا السراج نحن نعرف جيدا أنه وحكومته هو مدعوم بشكل مباشر من قبل قطر التي تقف إلى جانبه، ولكنه في المعركة مع شرق ليبيا هو يواجه حفتر، ولكن أيضا يواجه حلفاء حفتر وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات. وبالتالي هذه الدعوة هي تأتي في هذا السياق كمحاولة ربما للفت الأنظار للملف الليبي ولتشعبات والتعقيدات التي يعيشها الليبيون اليوم بعد طبعا انغلاق كل السبل وانسداد كل السبل للوصول إلى حل سياسي حقيقي يكون مشروع بناء لمستقبل ليبيا ولوحدة ليبيا.
طيب دكتورة سهام، يعني ما هي حقيقة التدخلات السعودية والإماراتية في الشأن الليبي؟ ما هي أجندات ونوايا هذه يعني حقيقة البلدان من هذه التدخلات؟
طبعا نحن نعرف أن التدخلات الخليجية في الشأن الليبي هي في الحقيقة كانت منذ بداية الصراع في ليبيا منذ 2011، يعني منذ بداية ما سمي بثورة فبراير والانقلاب على القذافي، دخلت الإمارات والسعودية من جهة وقطر من جهة أخرى على خط الصراع في ليبيا وعلى خط الحرب التي خاضها حلف شمال الأطلسي على ليبيا، وكان لهذه الدول الثلاث دور كبير فيها، يعني هناك حتى طائرات حتى على مستوى المشاركة العسكرية شاركت طائرات سعودية وإماراتية وقطرية في الحرب على القذافي ونظام القذافي. تطور هذا الأمر طبعا إلى أن وصل إلى صراع في الحقيقة صراع مصالح بين مختلف هذه الدول. وقفت السعودية والإمارات مع حفتر في الشرق ومع مصر التي تدعم حفتر في الشرق، واختارت قطر بطبيعة الحال بحكم مشروعها الداعم أو خيارها الداعم لمشروع الإخوان المسلمين في المنطقة أن تدعم السراج في معركته ضد حفتر. ونحن نعرف أن هذه الدول في الحقيقة هي لا تتحرك من تلقاء نفسها وليست لها مشاريع يعني مستقلة عن المشروع الأكبر وهو المشروع الأمريكي الصهيوني الاستكباري في المنطقة الذي يسعى حقيقة إلى تقسيم دول المنطقة إلى إعادة رسم خرائط جديدة وفق مصالح تخدم في النهاية ولو بجزء صغير مصالح هذه الدول، ولكن في الحقيقة هي تخدم المصلحة الأمريكية الصهيونية بشكل أساسي.
طيب، وأيضا دكتورة سهام، يعني ما هي طبيعة تقسيم الأدوار بين السعودية والإمارات من جهة وقطر من جهة أخرى؟
ما يخص تقاسم الأدوار بين هذه الدول، يعني بين السعودية والإمارات من جهة وقطر من جهة أخرى، نحن نعرف أن حتى على مستوى ربما بعض المصالح المشتركة، قد يكون هناك بعض المصالح المشتركة بين هذه الأطراف، ولكن حتى فيما بينها هناك تنافس كبير وهناك صراع كبير على النفوذ وعلى السيطرة. طبعا السعودية اليوم لديها أجندات كثيرة، تحاول أن يكون لها وجود في المنطقة، هي والإمارات تتفقان على مواجهة المشروع، ما يسمى بالمشروع الإخواني في المنطقة، والذي بدأ يظهر طبعا علنا بعد بداية ثورات الربيع العربي، انطلاقا من تونس وصولا إلى اليمن وسوريا وإلى آخره. ولكن في مواجهة هذا هذين الطرفين، خرجت قطر أيضا كداعم، ومن ورائها تركيا، كداعمان أساسيان لهذا المشروع الإخواني في المنطقة. ونحن رأينا في مختلف الساحات الصراع، سواء كان صراعات سياسية في تونس والتي لا تزال إلى حد الآن يعني في أوجها، أو صراعات عسكرية أدت إلى انهيارات وأدت إلى حروب أهلية مثل اليمن ومثل ليبيا ومثل سوريا، أو صراعات سياسية وانقلابات وتوترات مثل ما حصل في مصر بعد إسقاط نظام الإخوان في مصر ووصول العسكر إلى السلطة. كل هذه الأمثلة كانت ساحات صراع حتى بين الأطراف الذين ربما هم يدعمون نفس التوجه. يعني اليوم في اليمن هناك صراع كبير جدا بين اليمن وبين الإمارات والسعودية، طبعا هو صراع نفوذ، هناك تنافس شديد، هناك صراع قوى. في ليبيا نفس الشيء، يعني السعودية نراها في بعض الأحيان تتقدم كثيرا بأشواط كثيرة، لأن لديها أهداف أيضا، ولكن هدفها الأساسي بشكل أساسي ومبدئي وذو أولوية هو التخلص من الإخوان أو التيارات الإسلامية المعادية لمنظومتها الوهابية في ليبيا. بالمقابل نرى الإمارات تحاول أن تهادم بشكل أو بآخر، ولكنها تدخل مع في قلب هذا الصراع وتحاول أن تساعد أو أن تدعم حفتر كحاكم عسكري مستقبلي لمشروع ليبيا الجديدة. السعودية تدعم مصر، وهي اليوم تلعب هذا الدور بشكل كبير جدا، ولكن على مستوى النتائج إلى حد الآن يبدو أن الصراع شديد جدا بين هذه الأطراف المختلفة، لأن كل واحد منها له مصالحه وله رغباته وله طموحاته السياسية والاستراتيجية في كل ساحات الصراع الموجودة. وليبيا هي ساحة صراع اليوم وساحة صراع معقدة، وبالتالي بدأ يتكشف أكثر فأكثر كل يوم شدة هذا التنافس وشدة هذه يعني شد العصب بين هذه الأطراف على الساحة الليبية.
نعم. طيب، أتمنى أن تبقي معي دكتورة سهام، أتوقف عند هذا الفاصل مع مستمعين الأكارم، ولنا عودة إن شاء الله فيما تبقى من حديث.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
أنتقل من جديد إلى دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، وأسألك دكتورة سهام، لماذا تدعم السعودية مصر وتدفعها للتدخل العسكري في ليبيا بينما تتحرك قطر على الجانب التركي؟
طبعا هذا يجرنا للحديث الآن عن الدعم السعودية لمصر. طبعا نحن نعرف أن السعودية هي تدعم مصر، بداية هي لا تدعم مصر كدولة وإنما تدعم نظام السيسي، هذا النظام الذي نجح في إرساء منظومة سياسية جديدة بعد الانقلاب الذي حصل على الحكومة الإخوانية، وتحاول أن تجعل من مصر الأداة الفاعلة عسكريا وسياسيا حتى تغير ربما من مجرى السياسات الموجودة حاليا في ليبيا. يعني هي تحاول أن تقدم هذا الوجه الداعم لدولة كمصر، طبعا دولة حيوية، دولة استراتيجية، دولة قوية في شمال إفريقيا، لها دور فاعل، قادرة على التأثير على معظم دول المنطقة، وبالتالي السعودية هي تحاول أن تستخدم هذه الرؤية أو هذا التوجه حتى لا تسمح بنجاح أو وصول منظومة يعني معادية كما تراها هي معادية لمصالحها في ليبيا. هي تدعم في هذا الاتجاه. ربما السؤال هنا، لماذا لا تتدخل السعودية بشكل مباشر؟ طبعا السعودية لديها مشاكل وأزمات كثيرة، يكفيها وحل الحرب اليمنية، اليوم هي غارقة في هذه الحرب، لا تستطيع أن تخرج من هذه الحرب، تتكبد كل يوم خسائر كبيرة على المستوى العسكري والاقتصادي والمالي، هناك تداعيات خطيرة جدا تعيشها السعودية، بدأت تتجلى اليوم بعد 6 سنوات من العدوان الظالم على اليمن، وبالتالي هي لا تستطيع أن تأخذ هذا الريسك إن صح التعبير، هذا الخيار الصعب بأن تذهب أيضا إلى ساحة أخرى مثل الساحة الليبية وهي ساحة بعيدة بشكل أو بآخر عنها، ولكن هي تحاول أن توظف أدوات أخرى، ومصر قادرة على أن تلعب هذا الدور للقيام بهذه المهمة. بالمقابل هناك قطر، ونحن تحدثنا منذ قليل وقلنا أن قطر هي تدعم المشروع الإخواني، وبدأت وأعلنت ذلك منذ بداية ثورات الربيع العربي، وهي تدعم بشكل مباشر وتدعم بشكل جدي ثورات الربيع العربي والمشروع الإخواني الذي ركب على هذه الثورات، وهي اليوم أيضا لا تزال تقوم بذلك مع حكومة السراج. تركيا دخلت على الخط، من ناحية هي تتحدث عن دعم للتيار الإخواني المعتدل الذي تدعمه في المنطقة، ولكن أيضا لتركيا أيضا مصالح، ولتركيا أيضا مشروعها الاستراتيجي ومشروعها في منطقة شمال إفريقيا. نعم. الذي تحاول اليوم أن تبلوره بشكل كبير بدعم أمريكي من وراء الستارة، وهو المايسترو الحقيقي في الحقيقة الذي يحرك كل هذه الأطراف مجتمعة.
نعم، بالتالي دكتورة وين أخذت الإجابة يعني منك ضمن هذه الأسئلة، لكن من هو المستفيد من وراء هذه التحركات والتدخلات الخليجية في الشأن الليبي، ولماذا يدفع الشعب الليبي وحده الثمن؟
أنا المستفيد الأساسي من تدخل كل هذه القوى الإقليمية في الشأن الليبي هو الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. والصهيونية العالمية. المايسترو الأساسي الذي يحرك كل هذه الصراعات وكل هذه الملفات.
نعم.
لأجل مصالحه الحيوية، مصالح الهيمنة، مصالح الاستكبار في المنطقة، في منطقتنا. الولايات المتحدة الأمريكية هي التي اليوم تحرك تركيا، وهي التي جلبت بشكل أو بآخر تركيا إلى شمال إفريقيا. تركيا تتحرك الآن في ليبيا بدعم أمريكي واضح لتعكير ربما نشوة الانتصار أو نشوة تحقيق المشاريع لدى الروسي الذي ربما نحن أغفلنا الحديث عنه بشكل أو بآخر، ولكنه هو أيضا يقف على ضفة المتوسط، وهو يدعم حفتر، وهو يقف إلى جانب الإمارات والسعودية لدعم حفتر في المنطقة الشرقية. وبالتالي حضور تركيا بهذا الشكل المباشر اليوم وبهذه القوة في غرب ليبيا لم يكن حضورا اعتباطيا، ولكن كان حضورا مدعوما بقوة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية ما يهمها في الملف الليبي أو ما يهمها في أزمة ليبيا أن تبقى ليبيا تحت السيطرة. ليبيا اليوم هناك مشروع واقعي أصبح واقعيا على الأرض لتقسيمها إلى 3 أو 4 مناطق، نفطها وثرواتها ستكون تحت أيادي الشركات الأمريكية والبريطانية والغربية، شعبها مشتت للأسف، حتى مسار الحل السياسي هو مسار ضعيف لأن هناك أطراف كثيرة هي تعرقله وتضع العصف الدواليب كما يقال لأجل تحقيق مصالحها على حساب مصلحة الشعب الليبي. طبعا الشعب الليبي هو الخاسر الأكبر في هذه المرحلة، لأنه كلما دولت القضية، كلما دولت الأزمة الليبية، كلما ابتعدنا عن الحل السياسي وابتعدنا عن إمكانية الوصول إلى ترميم ما وقع تدميره في كل هذه السنوات، 10 سنوات من الحرب دمرت ليبيا، شردت شعبها الذي هو الآن يعني معظمه لاجئين في جميع دول أنحاء العالم، هناك صراعات محلية معقدة، هناك صراعات الآن على مستوى الخريطة الليبية بين غرب وشرق وبين جنوب، والثروات التي تنهب على مرأى ومسمع من كل العالم. المسألة طبعا أصبحت معقدة أكثر، وهذا كله يدل على أن المستفيد الوحيد من هذه الحروب ومن هذه الأزمات ومن هذه الصراعات هو الأمريكي وحليفه الصهيوني في منطقتنا.
نشكر جزيل الشكر الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا لحضورها معنا في هذا البرنامج، كما أنا أشكر في نهاية المطاف الأخ محمود كاظم من طهران الذي شاركنا وساهمنا عبر تطبيق الواتساب. ألف تحية لك أخي محمود، وقد وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى لقاء قادم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9000 وخمسمائة وثلاثون كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. علي وفاطمة وتقسيم الخدمة.
السلام عليكم أحباءنا محبي فاطمة ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا الكرام، معكم ومشاهد أخرى من سيرة سيدة نساء العالمين، وهي في الأيام الأولى لدخولها بيت الزوجية المباركة.
تابعونا مع سيرة أسوة النساء والرجال والمؤمنين والمؤمنات.
ماذا تفعل يا أبا أسامة؟ ما شأنك يا رجل بالرحى والطحن؟ دعها لي جزاك الله خيرا، دعها لي.
لا بأس عليك يا أم أيمن، لا بأس عليك، إنما أحببت أن أعينك على عمل البيت، فقد سمعت أن عليا يعين فاطمة بمثل هذا من أعمال البيت.
مرة أخرى جزاك الله خيرا على ذلك،
بارك الله.
دعها لي، في الحقيقة لقد سرني ما قلت الآن، ولكني أكفيك مشقة الرحى والطحن مقابل طلب أعرضه عليك تكفيني.